نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 58 من دروس مقدمة المجموع للحافظ محيي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي وقال المصنف رحمه الله: وأما العلة في تتمة الصحيح أو تعريف الصحيح، قال: وأما العلة فمعنى خفي في الحديث قادح فيه ظاهره السلامة منه، إنما يعرفه الحذاق المتقنون الغواصون على الدقائق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لا شك أن معرفة علة الحديث تحتاج إلى دربة عظيمة وإلى تتبع للطرق والروايات، كذلك معرفة تاريخ الوفاة وتاريخ الميلاد، كل ذلك يحتاجه من أراد أن يحكم على الحديث من الجهابذة، حيث أن الحديث إذا مر أمامه أو ذكر الإسناد أمامه يستطيع أن يعرف العلة التي فيه وإن كان ظاهره السلامة. نعم.
قال رحمه الله: وأما الحديث الحسن فقسمان، أحدهما ما لا يخلو إسناده من مستور لم يتحقق أهليته وليس مغفلا كثير الخطأ ولا ظهر منه سبب مفسق، ويكون متن الحديث معروفا برواية مثله أو نحوه من وجه آخر. والقسم الثاني أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة، إلا أنه يقصر في الحفظ والإتقان عن رجال الصحيح بعض القصور. وأما الضعيف فما
المشهور عند العلماء أن الحسن هو نفسه الحديث الصحيح باستثناء الضبط، باستثناء الضبط، فالحسن راويه أو أحد رواة خفيف الضبط وباقي الرواة متقنو الضبط. هذا هو الفرق بين الحديث الحسن والحديث الصحيح. نعم.
قال رحمه الله:
ولذلك في تعريف الحسن يقولون خفيف الضبط بدل حسن الضبط، بدل تام الضبط. نعم.
قال رحمه الله: وأما الضعيف فما ليس صفة الصحيح ولا صفة الحسن.
وأما الضعيف ماذا؟
فما ليس صفة الصحيح ولا فما ليس فيه صفة الصحيح ولا صفة الحسن.
نعم، كما سبق، يعني بعض الرواة ضعاف فيهم ضعف أو نحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فصل. إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا أو مضت السنة بكذا أو السنة بكذا أو ونحو ذلك، فكله مرفوع.
إذا قال الصحابي
أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا أو مضت السنة بكذا أو السنة بكذا ونحو ذلك، فكله مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على مذهبنا الصحيح المشهور ومذهب الجماهير.
فكله مرفوع، لكن هذا المرفوع يكون رفعه صريحا، هل هو مرفوع صريح أو ليس بصريح؟ إذا قال من السنة كذا أو مضت السنة بكذا، فهذا له حكم الرفع، يقال له حكم الرفع. ولذلك لا تستطيع أن تقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو مرت السنة بكذا أو السنة كذا وكذا، فهذا يحكم العلماء بأنه يعني له حكم الرفع. نعم.
قال رحمه الله:
ومثل الشيخ محمد لبعض الأمثلة، منها حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: أمر الناس أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، فمن السنة وضع اليمين على الشمال في الصحيح في الصلاة، وهذا في الصحيح. وأما فهذا ثبتت به السنة بلا إشكال، وأما وضعها على الصدر هذا فيه نزاع بين العلماء. وأعلى ما جاء فيه رتبة حديث وائل بن حجر في صحيح ابن خزيمة قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته واضعا يده اليمنى فوق اليسرى فوق السطر. وهذا الحديث وإن كان في إسناده مقال إلا أنه أصح ما ورد في الباب. وليس معنى قول العلماء أصح ما ورد في الباب أنه صحيح، فقد يكون يعني أقلها ضعفا كما نبه عليه العلماء أنه أقلها ضعفا. وكذلك ما سكت عليه أبو داود مثلا، هل معنى ذلك أنه يكون صحيحا؟ ليس بلازم، أن ما سكت عنه أبو داود قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. وأيضا مما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ولم يعزم علينا حديث أم عطية رضي الله عنها وهي صحابية، فقولها نهينا هل هذا مرفوع أم له حكم الرفع؟ ها؟ مرفوع أم له حكم الرفع؟ له حكم الرفع. اصحى، له حكم الرفع. وقول من السنة كذا كقول أنس بن مالك رضي الله عنه كما في الصحيحين عنه رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا. أقام عندها سبعا يعني أقام عند من؟ عند البكر، ثم بعد ذلك يقسم بين البكر والثيب هذه ليلة وتلك ليلة.
تزوج البكر على الثيب؟
نعم، إذا تزوج البكر على الثيب يعني لا بأس، وعنده ثيب لابد يكون عنده ثيب لكي يقسم. وإذا تزوج البكر فقط خلاص ما. إذا تزوج البكر بقي عندها سبعا يعني إن كان عنده ثيبا. ومثل أيضا بحديث مضت السنة في كل 40 فصاعدا جمعة، وهذا أخرجه الدارقطني عن جابر بن عبد الله وضعيف. ويمكن أن يمثل بحديث سهل بن سعد رضي الله عنه عند أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مضت فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. فمضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. مثل بهذا عندك؟
نعم.
الجمعة؟
نعم.
الجمعة؟
لا، ومضت السنة أن في كل 3 إماما وفي كل 40 فمن فوق ذلك.
هذا ضعيف، إذا أن الدارقطني عن جابر بن عبد الله هو ضعيف لا صح، واعتمد عليه الحنابلة في أنه لابد من 40، لابد من 40 في الجمعة، لا يوجد عندهم أقل من 40. هذا خطأ، أولا الحديث ضعيف، ثانيا من بقي من الصحابة رضي الله عنهم حينما نزل قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، الآيات لم يبقى مع النزم إلا كم؟ 12 رجلا، لم يكونوا 40. فلو كان في الجمعة لابد من وجود 40 على ظاهر هذا النص لكانت صلاتهم باطلة، وهذا خطأ وهذا ليس بصحيح. بل إنه الصحيح ما ذهب إليه أبو محمد بن حزم وجماعة أنه ما تصح به صلاة الجماعة تصح به صلاة الجمعة مع زيادة ماذا؟ مؤذن وإمام ومستمع، تجزئ بهم صلاة الجمعة إن شاء الله.
حديث المتلاعنين هو إيش معرفة اللفظ؟ مضت السنة؟
نعم،
مضت السنة ماذا؟
مضت السنة، فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. والمتلاعن إذا اتهم رجل امرأته بالزنا والعياذ بالله فذهب للقاضي فإنهما يتلاعنان يعني يلعن بعضهم بعضا، وفي هذه الحالة تكون محرمة عليه إلى يوم القيامة لا يعود إليها أبدا، يفرق بينهما تفرقة. نعم. ويبقى إذن قول الصحابي أمرنا بكذا هذا له حكم الرفع وليس أنه مرفوع. نعم.
قال رحمه الله: ولا فرق بين أن يقول ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعده، صرح به الغزالي وآخرون. وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي من أصحابنا: له حكم الموقوف على الصحابي. وأما إذا قال التابعي من السنة كذا ففيه وجهان.
أعد: ولا فرق، عفوا،
ولا فرق بين أن يقول ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعده، صرح به الغزالي وآخرون. وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي من أصحابنا: له حكم الموقوف على الصحابي.
هذا القول قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى فيه نظر، لأن الصحابي يقول أمرنا ولم ينسب القول إلى نفسه، يعني لم يقل قولوا كذا أو افعلوا كذا، فكيف يقال إنه له حكم الموقوف على الصحابي؟ فالقول هذا ضعيف. لكن يتفرع عليه أننا إذا قلنا إن له حكم الرفع، أنه إن كان مما للرأي فيه الرفع، أنه إن كان للرفع،
يتفرع عليه أننا إذا قلنا إن له حكم الوقف
الرفع، أنه إن كان مما للرأي فيه مجال فهو رأي محض للصحابي، وإن لم يكن للرأي فيه مجال فهو في حكم الرفع. نعم.
قال رحمه الله: أما إذا قال التابعي من السنة كذا ففيه وجهان حكاهما القاضي أبو الطيب الطبري، الصحيح منهما والمشهور أنه موقوف على بعض الصحابة، والثاني أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه مرفوع مرسل.
إذا قال التابعي من السنة كذا، هل يكون له حكم الرفع ويكون منقطعا لأنه لا يوجد سلسلة بين من رواه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالتابعي لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام وإنما رأى الصحابة، أو عفوا أدرك الصحابة ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، نعم.
قال رحمه الله: وإذا قال التابعي أمرنا بكذا، قال الغزالي: يحتمل أن يريد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر كل الأمة فيكون حجة، ويحتمل أمر بعض الصحابة، لكن لا يليق بالعالم أن يطلق ذلك إلا وهو يريد من تجب طاعته. فهذا كلام الغزالي، وفيه إشارة إلى خلاف في أنه موقوف أو مرفوع مرسل.
نعم. قال الشيخ المعتمي رحمه الله: لكنه يشير إلى التفصيل الذي ذكرنا، أنه إذا كان يريد سنة أحد الخلفاء الراشدين أو لا يريد سنة الخليفة، ولكن على كل حال الصواب أنه لا حكم الرفع إلا أن يكون إلا أنه منقطع. نعم. يعني هذا قول الشيخ محمد أمين، وأكثر علماء يقول أن إذا قال الصحابي من السنة كذا لا يكون له حكم الرفع، وهذا الأظهر الله تعالى أعلم. نعم، أنه ليس له حكم الرفع إلا إذا نسبه لسنة الخلفاء الراشدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولكن هل مثلا سنة الخلفاء الراشدين في مسألة هذا إلا أن يخالفوا نصا؟ يعني مثلا إذا خالفوا في مسألة التمتع أفضل أو القران أو الإفراد، الخلفاء الثلاثة قالوا الإفراد، وهل هذا هو الراجح؟ لا، ليس براجح، لأنه خالف نصا. لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت وجعلته عمرة، وقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أني سقت الهدي لأحللت وجعلتها عمرة. نعم.
عشان هو كلام الشيخ ابن عثيمين مش موافق كده كلام العلماء،
اللي هو
قال له حكم الرفع لكنه منقطع، يعني ليس ثابتا عن النبي.
كيف يعني يكون له حكم الرفع؟ يعني لابد أن نتعبد الله به؟
لا،
قول التابعي
منقطع ضعيف، وقال أيوة. يعني أنه مرفوع رفعه إلى النبي لأنه قال السنة، لكنه منقطع فهو ضعيف.
لا، التابعي لم يدرك النبي، كيف يقول من السنة كذا؟
ولذلك هو منقطع
ماشي،
لكن كما يقول الحسن قال رسول الله مثلا،
اللهم صل وسلم، لكن من جهة أنه من السنة، هل هو من سنة الرسول؟
لا، ضعيف، لا يعمل به أصلا.
هذا هو المهم أنه لا يعمل به.
كيف الرحمة ليس مقفر على التابعي؟ حكم التابع.
أيوه هذا هذا هو الصحيح. أنه ليس له حكم الرفع. له مرفوع ولا حكم الرفع بخلاف قول الصحابة. نعم. وسيأتي التفصيل الآن. نعم.
قال رحمه الله: فقال المصنف في اللمع إن كان ذلك مما لا يخفى.
أما إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا.
أما إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا أو نقول كذا أو كانوا يقولون كذا ويفعلون كذا أو لا يرون بأسا بكذا أو كان يقال أو يفعل كذا فاختلفوا فيه هل يكون مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. فقال المصنف في اللمع إن كان ذلك
اللمع في أصول في أصول الفقه للشيرازي. نعم نعم.
قال رحمه الله: فقال المصنف في اللمع إن كان ذلك مما لا يخفى في العادة كان كما لو رآه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فيكون مرفوعا، وإن جاز خفاؤه عليه صلى الله عليه وسلم لم يكن مرفوعا، كقول بعض الأنصار كنا نجامع فنكسل ولا نغتسل، فهذا يدل على عدم وجوب الغسل من الإكسال. فهذا لا يدل على عدم وجوب الغسل من الإكسال لأنه يفعل سرا فيخفى. وقال غير الشيخ إن أضاف ذلك إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا أهمية كتب المطولة المجموع للنووي والمغني لابن خدامة بالنسبة لفقه الشافعية والحنابلة وغيرها من المطولات تعطيك ملكة فقهية قوية وفهم جيد للفقه. نعم. استعراض أقوال العلماء والنظر في أقوال العلماء والراجح من المرجوح وهكذا. ولكن هذه المرحلة طبعا مرحلة متقدمة ليست متأخرة. نعم.
وقال غير الشيخ إن أضاف ذلك إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حجة، كقوله كنا نفعله في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في زمنه أو وهو فينا أو وهو بين أظهرنا، وإن لم يضفه فليس بمرفوع. وبهذا قطع الغزالي في المستصفى وكثيرون.
نعم.
وقال أبو بكر الإسماعيلي وغيره لا يكون مرفوعا أضافه أو لم يضفه. وظاهر استعمال الكثيرين من المحدثين وأصحابنا في كتب الفقه أنه مرفوع مطلقا سواء أضافه أو لم يضفه، وهذا قوي، فإن الظاهر من قوله كنا نفعل أو كانوا يفعلون الاحتجاج به، وأنه فعل على وجه يحتج به، ولا يكون ذلك إلا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغه.
نعم. ما يدخل الشرح جيد في هذا، مطول جيد في هذا.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذه المسألة ترد كثيرا، يقول الصحابي كانوا يفعلون، كنا نفعل، كنا نقول، وما أشبه ذلك، فهل له حكم الرفع؟ نقول: إن أضيف إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام فله حكم الرفع، ويضاف إلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقول كنا نفعل في عهد الرسول أو كانوا يفعلون في عهد الرسول أو كنا نفعل والقرآن ينزل وما أشبه ذلك فله حكم الرفع.
مثل مسألة العزل، كنا نعزل والقرآن ينزل، حديث جابر بن عبد الله في الصحيح. نعم.
وما أشبه ذلك فله حكم الرفع، لأنه إن كان النبي صلى الله عليه وسلم علم به ولم ينكر فالأمر ظاهر، وإن لم نعلم أنه علم به فقد علم به ربنا عز وجل، وإذا سكت الله عنه كان له حكم الرفع. يعني صار كأن الرسول عليه الصلاة والسلام رآه أو سمع به. ومن ذلك مثلا كون معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فتكون له نافلة ولهم فريضة. احتج به بعض العلماء على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، ورد هذا الاحتجاج من لا يرى ذلك.
وكثير من الفقهاء في الحقيقة لا يجوزون صلاة المتنفل بالمفترض، هذا خطأ والنص واضح. معاذ صلى وإن لم يره النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بذلك، فربنا جل وعلا يعلم ذلك سبحانه وبحمده. نعم.
وقال إنه ليس فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم به فلا يكون له حكم الرفع، فنقول الاستدلال بهذا الحديث صحيح، لأنه يبعد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم به. كيف وقد شكي معاذ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه يطيل الصلاة ثانيا إذا قدرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم به فقد علم به الله عز وجل، وإذا سكت الله عنه فهو دليل على أنه جائز. والدليل على ذلك أن الله تعالى أنكر على الذين يبيتون ما لا يرضى من القول والناس لا يعلمون بهم، فقال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وهذا يدل على أنه لا يمكن أن يقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قول أو فعل لا يرضاه الله إلا بينه الله عز وجل ولا بد. ولذلك صح استدلال الصحابة على جواز العزل وهو النزع قبل الإنزال بأنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل، هذا إذا أضافه الصحابي إلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يضفه إلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا يثبت له حكم الرفع. لكن هل يكون إجماعا أو لا؟ قد يقال إنه إجماع أو شبه إجماع ما لم يعارضه غيره، فإن عارضه غيره فليس بإجماع، إذن إذا لم يضفه الصحابي إلى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فليس له حكم الرفع. وهل يكون حجة إجماعا أو لا؟ نقول إن لم يعارضه غيره فقد يقال إنه إجماع، وإن عارضه غيره فليس بحجة ولا إجماع. ومن ذلك قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض، فسمعه كيف فقال كنا نقول
حي السلام عليك أيها النبي. عندك نفس كلام آخر؟
عندي كلام آخر
الذي عند البخاري: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فلما مات كنا نقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث ظاهره الإجماع. من هنا أكمل
هذا بعد قبله
هذا الذي
طيب. هذا الحديث ظاهره الإجماع. كنا نقول ظاهره الإجماع في غير ما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أما ما كان في عهده فقد دل النص والإجماع على أنهم يقولون السلام عليك أيها النبي. لكن بعد موته هل الصحابة رضي الله عنهم يقولون السلام على النبي أو السلام عليك أيها النبي؟ ظاهر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا يقولون السلام على النبي، لكن هذا عورض بقول من هو أعلم منه وبحجة أقوى، وهو ما أعلنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر فيما رواه مالك في الموطأ بسند صحيح أنه كان يعلم الناس التشهد يقول: قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وعمر أعلم من ابن مسعود رضي الله عنهما، وهو يقول في مقام التعليم والإعلان، فيكون قول ابن مسعود رضي الله عنه ليس حجة ولا إجماعا. ولهذا استمر المسلمون على قول السلام عليك أيها النبي. ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا يقصدون بكاف الخطاب المخاطبة المباشرة.
هنا يعني لعله الشيخ ابن عثيمين لا أريد أن أقول يغمز أو يقول يعني الشيخ الألباني من يرى هذا السلام على النبي بالحديث حديث ابن مسعود هذا: كنا نقول والنبي عليه الصلاة والسلام حي السلام عليك أيها النبي، فلما مات كنا نقول السلام على النبي، من أجل كاف الخطاب لأنه مات. وهذا لا إشكال فيه، إنسان يقول لأهل القبور السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، قد يكون بينك وبين رجل بحر لا يسمعك ولا يسمعك شيء إليه أن السلام عليكم، قد تكون في سيارتك مغلقة زجاجها ولا يسمعك وتشير إليه أن السلام عليكم، وقد تقول السلام عليكم بصيغة لشخص أخرس لا يسمع أو عفوا أبكر هكذا. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا استمر المسلمون على قول السلام عليك أيها النبي. ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا يقصدون بكاف الخطاب المخاطبة المباشرة بلا شك، ولهذا يقولون السلام عليك أيها النبي وهو لا يسمع، ويقولونها في أقصى المدينة، ويقولونها في البر والبحر، ويقولونها في مكة وفي كل مكان. ومن المعلوم أن هذا ليس سلاما مباشرا، بل إني أظن أنهم لو قصدوا السلام المباشر لبطلت صلاتهم، لأن هذا خطاب آدمي، لكنهم لقوة استحضارهم إياه كأنما يخاطبونه. وقد صحح بعض المتأخرين حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وكأنه والله أعلم لم يبلغه حديث عمر رضي الله عنه، وإنما صححه دفعا لقول القبوريين الذين يتكلمون مع الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه جالس بينهم، يقول يا حبيبي السلام عليك، يا حبيبي السلام عليك، يا كذا، يا إلى آخره، يأتون من الأشياء التي يأتون بها. فلعله أراد سد الباب، لكن سد الباب لا يكون بمثل هذا، بل يكون بأدلة واضحة. إذن نقول الصحابي إذا قال كنا نفعل بعد موت الرسول ليس له حكم الرفع، لكن هل هو حجة ونقل للإجماع؟ قلنا إن لم يعارضه أحد فهو حجة.
نعم، يعني هذا تصيل جيد من الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى، حتى لو كان حديث أصلا ضعيف، لكن العمل عليه عند أهل العلم، وهذا يطلقه من الذي يطلقه المحدثين أصحاب الكتب الستة؟ الترمذي رحمه الله. الحديث ضعيف أو غريب، لكن العمل عليه عند أهل العلم، يعني لا يوجد في الباب حديث صحيح، وإنما العمل على هذا الحديث الضعيف، وهل هو أولى من قول الرجل أو أقوال الرجال حديث الضعيف؟ نعم، قد يكون إذا وافق عمومات الشريعة، لا بأس يعمل به. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: قال الغزالي: وأما قول التابعي كانوا يفعلون فلا يدل على فعل جميع الأمة بل على البعض، فلا حجة فيه إلا أن يصرح بنقله عن أهل الإجماع، وفي ثبوت الإجماع بخبر الواحد كلام. قلت: اختلفوا في ثبوت الإجماع بخبر الواحد، فاختيار الغزالي أنه لا يثبت، وهو قول أكثر الناس، وذهب طائفة إلى ثبوته، وهو اختيار الرازي.
يقول الشيخ محمد بن عثيمين، لعلك تفرق كلامه جيد في هذا أيضا.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: والصحيح في هذا هو التفصيل، إن كان ناقل الإجماع ممن عرف بسعة الاطلاع ومعرفة أقاويل الناس فنقله حجة، لأن هذا خبر ديني، فهو كما لو روى الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما إذا لم يعرف بذلك فإن الإجماع لا يثبت بنقله، فمثلا طالب علم صغير تكلم في كلام قال أجمع العلماء على ذلك، من أين لك الإجماع؟ قال: لا أعلم فيه مخالفا، وهو ما اطلع ولا على ربع الأقاويل من أقاويل العلماء، هذا لا يقبل. لكن إذا كان القائل عالما معروفا بسعة الاطلاع ومعرفة الأقاويل فإنه يقبل قول الواحد بنقل الإجماع، لأنه خبر ديني.
لا، يعني بعض الناس على الشبكات يرد مسائل إجماعية، مسائل يكاد يكون إجماع منعقدا عليها، كزكاة التعرض والتجارة، هذا الذي تم اسمه هو
الحزنين،
محمد سلام الأثري، محمد بن سلام الأثري يرفض. ولعله والله على فيما أذكر أنه نقل إجماع لأنها لا تشرح صلاة الصلاة، نقل إجماع، والإجماع على خلاف ذلك، فهذا شيء عجيب جدا والله، أن تكون فتوى كبار أهل العلم على هذا الإجماع أو شبه الإجماع، ويأتي يعني شخص لا يعرف له أصلا طلب للعلم، لا يعرف له طلب العلم، حين نقول له عند من درس، لا تجد عنده شيخ سلفي درس على يدي، وينقض هذا كلام هيئة كبار العلماء. لا شك أن هذه والله جرأة عظيمة، لو الأمر بيد الإنسان لجلده في ميدان عام، لجلد قائل ذلك في ميدان عام، لو أن الأمر يعود للإنسان لتأديب أمثال هؤلاء المتصدرين لجلد في ميدان عام حتى يتعلم أقرانه وأصحابه. نعم، ومن على شاكلته. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: لكن إذا كان القائل عالما معروفا بسعة الاطلاع ومعرفة الأقاويل فإنه يقبل قول الواحد بنقل الإجماع.
كان شيخ الإسلام له إجماعات، وابن المنذر له إجماعات، وابن قدامة له إجماعات، ومكل ومستكثر. نعم.
لأنه خبر ديني، إذ إن الإجماع دليل، فكما نقبل دليل السنة بنقل الواحد نقبل أيضا دليل الإجماع بنقل الواحد.
نعم، طالما أنه واسع الاطلاع وثقة في نقله يقبل نقله ولو كان عالما واحدا.
لكن لا بد أن يكون أهلا لذلك.
نعم، لابد أن يكون من أهل العلم، ليس كل أحد ينقل الإجماع. وعليه يحمل قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه من ادعى الإجماع فقد كذب، هذا في من لا يعرف بأنه أهل نقل الإجماع نفسه، الإمام أحمد نفسه نقل الإجماع في بعض المسائل.
نعم. قال الحافظ النووي رحمه الله: فصل. الحديث المرسل لا يحتج به عندنا وعند جمهور المحدثين وجماعات من الفقهاء وجماهير أصحاب الأصول والنظر، وحكاه الحاكم أبو عبد الله بن البيع عن سعيد بن المسيب ومالك وجماعات أهل الحديث وفقهاء الحجاز، وقال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه وأحمد وكثيرون من الفقهاء أو أكثرهم يحتج به، ونقله الغزالي عن الجماهير، وقال أبو عمر بن عبد البر وغيره: ولا خلاف أنه لا يجوز العمل به إذا كان مرسله غير متحرز يرسل عن غير الثقات. ودليلنا في رد المرسل مطلقا أنه إذا كانت رواية المجهول المسمى لا تقبل لجهالة حاله فرواية المرسل أولى.
المرسل
مرسل فتح السين عندك.
رواية المجهول والمرسل. طيب، البراوي المجهول ليس رواية، الراوي المجهول، لا راوي المرسل، المرسل
رواية المرسل على تقدير يعني أن الشخص الساقط مرسل.
طيب أفضل يقول فروايته المرسل الذي أرسل هذا الحديث.
فرواية المرسل أولى، لأن المرسل شخص ثقة، قد يكون ثقة المرسل، قد يكون ثقة لكن يرسل، ثقة يرسل، لكن المرسل هنا المقصود والله أنا بيه الساقط يعني من
نفسه.
نعم
قد يكون. نعم.
فرواية المرسل أولى لأن المروي عنه محذوف مجهول العين والحال.
وهنا أبدع في الحقيقة الشيخ ابن عثيمين فيه هنا في الرد على البيخوني في قوله ومرسل منه الصحابي سقط، وأتى بكلام طيب جدا جدا في مسألة المرسل. بقي العشاء، بقي كما على صلاة العشاء، وجبت دخل الوقت
يعني تقريبا سيكون.
طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر وتقرأ المرة القابلة من هنا إن شاء الله.
إن شاء الله.
وفقنا الله إياكم ما يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن
والاه
أما بعد، فهذا هو الدرس 58 من دروس مقدمة المجموع للحافظ محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي وقال المصنف رحمه الله: وأما العلة في تتمة الصحيح أو تعريف الصحيح، قال: وأما العلة فمعنى خفي في الحديث قادح فيه ظاهره السلامة منه، إنما يعرفه الحذاق المتقنون الغواصون على الدقائق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لا شك أن معرفة علة الحديث تحتاج إلى دربة عظيمة وإلى تتبع للطرق والروايات، كذلك معرفة تاريخ الوفاة وتاريخ الميلاد، كل ذلك يحتاجه من أراد أن يحكم على الحديث من الجهابذة، حيث أن الحديث إذا مر أمامه أو ذكر الإسناد أمامه يستطيع أن يعرف العلة التي فيه وإن كان الظاهر السلامة. نعم.
قال رحمه الله: وأما الحديث الحسن فقسمان، أحدهما ما لا يخلو إسناده من مستور لم يتحقق أهليته وليس مغفلا كثير الخطأ ولا ظهر منه سبب مفسق، ويكون متن الحديث معروفا برواية مثله أو نحوه من وجه آخر. والقسم الثاني أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة، إلا أنه يقصر في الحفظ والإتقان عن رجال الصحيح بعض القصور. وأما الضعيف فما
المشهور عند العلماء أن الحسن هو نفسه الحديث الصحيح باستثناء الضبط، فالحسن راويه أو أحد رواة خفيف الضبط وباقي الرواة متقن الضبط، هذا هو الفرق بين الحديث الحسن والحديث الصحيح. نعم.
قال رحمه الله.
ولذلك في تعريف الحسن يقولون خفيف الضبط بدل حسن الضبط بدل تام الضبط. نعم.
قال رحمه الله: وأما الضعيف فما ليس صفة الصحيح ولا صفة الحسن.
وأما الضعيف ماذا؟
فما ليس صفة الصحيح ولا
فما ليس فيه
فما ليس فيه صفة الصحيح ولا صفة الحسن.
نعم، كما سبق يعني بعض الرواة ضعاف فيهم ضعف أو نحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فصل. إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا أو مضت السنة بكذا أو السنة بكذا أو ونحو ذلك فكله مرفوع.
أو السنة أعد. إذا قال الصحابي
أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا أو مضت السنة بكذا أو السنة بكذا ونحو ذلك فكله مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على مذهبنا الصحيح المشهور ومذهب الجماهير.
فكله مرفوع، لكن هذا المرفوع يكون رفعه صريحا، هل هو مرفوع صريح أو ليس بصريح؟ إذا قال من السنة في كذا أو مضت السنة بكذا فهذا له حكم الرفع، يقال له حكم الرفع. ولذلك لا تستطيع أن تقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو مرت السنة بكذا أو السنة كذا وكذا فهذا يحكم العلماء بأنه يعني له حكم الرفع. نعم.
قال رحمه الله
ومثل الشيخ محمد لبعض الأمثلة، منها حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: أمر الناس أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، فمن السنة وضع اليمين على الشمال في الصحيح في الصلاة، وهذا في الصحيح. وأما فهذا ثبتت به السنة بلا إشكال، وأما وضعها على الصدر هذا فيه نزاع بين العلماء. وأعلى ما جاء فيه رتبة حديث وائل بن حجر في صحيح ابن خزيمة قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته واضعا يده اليمنى فوق اليسرى فوق الصدر. وهذا الحديث وإن كان في إسناده مقال إلا أنه أصح ما ورد في الباب، وليس معنى قول العلماء أصح ما ورد في الباب أنه صحيح، فقد يكون يعني أقلها ضعفا كما نبه عليه العلماء أنه أقلها ضعفا. وكذلك ما سكت عليه أبو داود مثلا، هل معنى ذلك أنه يكون صحيحا؟ ليس بلازم، أن ما سكت عنه أبو داود قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. وأيضا مما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا حديث أم عطية رضي الله عنها وهي صحابية، فقولها نهينا هل هذا مرفوع أم له حكم الرفع؟ مرفوع أم له حكم الرفع؟ له حكم الرفع. أصحاب له حكم الرفع. وقول من السنة كذا كقول أنس بن مالك رضي الله عنه كما في الصحيحين عنه رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا. أقام عندها سبعا يعني أقام عند من؟ عند البكر، ثم بعد ذلك يقسم بين البكر والثيب هذه ليلة وتلك ليلة. نعم، إذا تزوج البكرة على الثيب يعني لا بس وعنده ثيب، لا بد يكون عنده ثيب لكي يقسم. وإذا تزوج البكر فقط خلاص ما. إذا تزوج البكر بقي عندها سبعا يعني إن كان عنده ثيبا. ومثل أيضا بحديث مضت السنة في كل 40 فصاعدا جمعة، وهذا أخرجه الدارقطني عن جابر بن عبد الله وضعيف. ويمكن أن يمثل بحديث سهل بن سعد رضي الله عنه عند أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. فمضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. مثل بهذا عندك؟
نعم.
الجمعة؟
نعم.
الجمعة؟
لا. ومضت السنة أن في كل ثلاثة إماما وفي كل أربعين فمن فوق ذلك.
هذا ضعيف. إذا أن الدارقطني عن الجابر بن عبد الله هو ضعيف لا صح. واعتمد عليه الحنابلة في أنه لابد من أربعين. لابد من أربعين في الجمعة. لا يوجد عندهم أقل من أربعين. هذا خطأ. أولا الحديث ضعيف. ثانيا من بقي من الصحابة رضي الله عنهم حينما نزل قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الآيات لم يبقى مع النزم إلا كم؟ 12 رجلا. لم يكونوا 40. فلو كان في الجمعة لابد من وجود 40 على ظاهر هذا النص لكانت صلاتهم باطلة. وهذا خطأ. وهذا ليس بصحيح. بل إنه الصحيح ما ذهب إليه أبو محمد بن حزم وجماعة أنه ما تصح به صلاة الجماعة تصح به صلاة الجمعة مع زيادة ماذا؟ مؤذن. مؤذن وإمام ومستمع تجزئ بهم صلاة الجمعة إن شاء الله.
حزم مثل عينين هو إيش معه في اللفظ؟ مضت السنة؟
نعم.
مضت السنة ماذا؟
مضت السنة. فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. والمتلاعن إذا اتهم الرجل امرأته بالزنا والعياذ بالله وذهب للقاضي فإنهما يتلاعنان يعني يلعن بعضهم بعضا. وفي هذه الحالة تكون محرمة عليه إلى يوم القيامة لا يعود إليها أبدا. يفرق بينهما تفرقة. نعم. ويبقى إذن قول الصحابي أمرنا بكذا هذا له حكم الرفع وليس أنه مرفوع. نعم.
قال رحمه الله ولا فرق بين أن يقول ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعده. صرح به الغزالي وآخرون. وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي من أصحابنا له حكم الموقوف على الصحابي. وأما إذا قال التابعي من السنة كذا ففيه وجهان.
أعد ولا فرق. عفوا.
ولا فرق بين أن يقول ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعده. صرح به الغزالي وآخرون. وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي من أصحابنا له حكم الموقوف على الصحابي.
هذا القول قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى فيه نظر. لأن الصحابي يقول أمرنا ولم ينسب القول إلى نفسه. يعني لم يقل قولوا كذا أو افعلوا كذا. فكيف يقال إنه له حكم الموقوف على الصحابي. فالقول هذا ضعيف. لكن يتفرع عليه أننا إذا قلنا إن له حكم الرفع أنه إن كان مما للرأي فيه الرفع أنه إن كان للرفع
يتفرع عليه أننا إذا قلنا إن له حكم الوقف
الرفع أنه إن كان مما للرأي فيه مجال فهو رأي محض للصحابي وإن لم يكن للرأي فيه مجال فهو في حكم الرفع. نعم.
قال رحمه الله وأما إذا قال التابعي من السنة كذا ففيه وجهان حكاهما القاضي أبو الطيب الطبري. الصحيح منهما والمشهور أنه موقوف على بعض الصحابة. والثاني أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه مرفوع مرسل.
إذا قال التابعي من السنة كذا هل يكون له حكم الرفع ويكون منقطعا لأنه لا يوجد سلسلة بين من رواه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالتابعي لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام وإنما رأى الصحابة أو عفوا أدرك الصحابة ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وإذا قال التابعي أمرنا بكذا، قال الغزالي: يحتمل أن يريد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر كل الأمة فيكون حجة، ويحتمل أمر بعض الصحابة، لكن لا يليق بالعالم أن يطلق ذلك إلا وهو يريد من تجب طاعته. فهذا كلام الغزالي، وفيه إشارة إلى خلاف في أنه موقوف أو مرفوع مرسل.
نعم. قال الشيخ معتمي رحمه الله: لكنه يشير إلى التفصيل الذي ذكرنا، أنه إذا كان يريد سنة أحد الخلفاء الراشدين أو لا يريد سنة الخليفة، ولكن على كل حال الصواب أنه له حكم الرفع إلا أنه منقطع. نعم. يعني هذا قول الشيخ محمد أمين، وأكثر علماء يقول أن إذا قال الصحابي من السنة كذا لا يكون له حكم الرفع، وهذا الأظهر الله تعالى أعلم. نعم، أنه ليس له حكم الرفع إلا إذا نسبه لسنة الخلفاء الراشدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولكن هل مثلا سنة الخلفاء الراشدين في مسألة هذا إلا أن يخالفوا نصا؟ يعني مثلا إذا خالفوا في مسألة التمتع أفضل أو القران أو الإفراد، الخلفاء الثلاثة قالوا الإفراد، وهل هذا هو الراجح؟ لا، ليس براجح، لأنه خالف نصا. لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا أحللت وجعلته عمرة، وقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أني سقت الهدي لا أحللت وجعلتها عمرة. نعم.
عشان هو كلام الشيخ ابن عثيمين مش موافق كده كلام العلماء،
اللي هو
قال له حكم الرفع لكنه منقطع، يعني ليس ثابتا عن النبي.
كيف يعني يكون له حكم الرفع؟ يعني لابد أن نتعبد الله به؟
لا،
قول التابعي
منقطع ضعيف. وقال يعني أنه مرفوع رفعه إلى النبي لأنه قال السنة، لكنه منقطع فهو ضعيف.
لا، التابعي لم يدرك النبي كيف يقول من السنة كذا،
ولذلك هو منقطع شيء.
ماشي،
كما يقول الحسن قال رسول الله مثلا،
اللهم صل وسلم. لكن من جهة أنه من السنة، هل هو من سنة الرسول؟
ضعيف، لا يعمل به أصلا.
هذا هو المهم، أنه لا يعمل به.
كيف الله ليس موقوفا على التابعي؟
أيوه، هذا هو الصحيح، أنه ليس له حكم الرفع، له مرفوع وله حكم الرفع بخلاف قول الصحابة. نعم، وسيأتي التفصيل الآن. نعم.
قال رحمه الله: فقال المصنف في اللمع: إن كان ذلك مما لا يخفى.
أما إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا،
أو نقول كذا، أو كانوا يقولون كذا ويفعلون كذا، أو لا يرون بأسا بكذا، أو كان يقال أو يفعل كذا، فاختلفوا فيه هل يكون مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. فقال المصنف في اللمع: إن كان ذلك
اللمع في أصول الفقه الشيرازي. نعم.
قال رحمه الله: فقال المصنف في اللمع: إن كان ذلك مما لا يخفى في العادة كان كما لو رآه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فيكون مرفوعا، وإن جاز خفاؤه عليه صلى الله عليه وسلم لم يكن مرفوعا، كقول بعض الأنصار: كنا نجامع فنكسل ولا نغتسل. فهذا يدل على عدم وجوب الغسل من الإكسال. لأنه يفعل سرا فيخفى. وقال غير الشيخ: إن أضاف ذلك إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا أهمية كتب المطولة المجموع للنووي والمغني لابن خدامة بالنسبة لفقه الشافعية والحنابلة وغيرها من المطولات، تعطيك ملكة فقهية قوية وفهم جيد للفقه. نعم، استعراض أقوال العلماء والنظر في أقوال العلماء والراجح من المرجوح وهكذا. ولكن هذه المرحلة طبعا مرحلة متقدمة ليست متأخرة. نعم.
وقال غير الشيخ: إن أضاف ذلك إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حجة، كقوله: كنا نفعله في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في زمنه أو وهو فينا أو وهو بين أظهرنا، وإن لم يضفه فليس بمرفوع. وبهذا قطع الغزالي في المستصفى وكثيرون.
نعم.
وقال أبو بكر الإسماعيلي وغيره لا يكون مرفوعا أضافه أو لم يضفه. وظاهر استعمال الكثيرين من المحدثين وأصحابنا في كتب الفقه أنه مرفوع مطلقا سواء أضافه أو لم يضفه، وهذا قوي، فإن الظاهر من قوله كنا نفعل أو كانوا يفعلون الاحتجاج به، وأنه فعل على وجه يحتج به، ولا يكون ذلك إلا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغه.
نعم، عليك تقرأ الشرح جيد في هذا، مطول جيد في هذا.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذه المسألة ترد كثيرا، يقول الصحابي كانوا يفعلون، كنا نفعل، كنا نقول، وما أشبه ذلك، فهل له حكم الرفع؟ نقول: إن أضيف إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام فله حكم الرفع، ويضاف إلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقول كنا نفعل في عهد الرسول، أو كانوا يفعلون في عهد الرسول، أو كنا نفعل والقرآن ينزل، وما أشبه ذلك فله حكم الرفع.
مثل مسألة العزل، كنا نعزل والقرآن ينزل، حديث جابر بن عبد الله في الصحيح. نعم،
وما أشبه ذلك فله حكم الرفع، لأنه إن كان النبي صلى الله عليه وسلم علم به ولم ينكر فالأمر ظاهر، وإن لم نعلم أنه علم به فقد علم به ربنا عز وجل، وإذا سكت الله عنه كان له حكم الرفع، يعني صار كأن الرسول عليه الصلاة والسلام رآه أو سمع به. ومن ذلك مثلا كون معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فتكون له نافلة ولهم فريضة. احتج به بعض العلماء على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، ورد هذا الاحتجاج من لا يرى ذلك.
وكثير من الفقهاء في الحقيقة لا يجوزون صلاة المتنفل بالمفترض، هذا خطأ، والنص واضح، معاذ صلى وإن لم يره النبي صلى الله عليه وسلم أو يعلم بذلك، فربنا جل وعلا يعلم ذلك سبحانه وبحمده. نعم.
وقال: إنه ليس فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم به فلا يكون له حكم الرفع. فنقول: الاستدلال بهذا الحديث صحيح، لأنه يبعد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم به. كيف وقد شكي معاذ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه يطيل الصلاة؟ ثانيا: إذا قدرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم به فقد علم به الله عز وجل، وإذا سكت الله عنه فهو دليل على أنه جائز. والدليل على ذلك أن الله تعالى أنكر على الذين يبيتون ما لا يرضى من القول والناس لا يعلمون بهم، فقال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وهذا يدل على أنه لا يمكن أن يقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قول أو فعل لا يرضاه الله إلا بينه الله عز وجل ولا بد. ولذلك صح استدلال الصحابة على جواز العزل وهو النزع قبل الإنزال بأنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل، هذا إذا أضافه الصحابي إلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يضفه إلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا يثبت له حكم الرفع. لكن هل يكون إجماعا أو لا؟ قد يقال إنه إجماع أو شبه إجماع ما لم يعارضه غيره، فإن عارضه غيره فليس بإجماع. إذا لم يضفه الصحابي إلى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فليس له حكم الرفع. وهل يكون حجة إجماعا أو لا؟ نقول: إن لم يعارضه غيره فقد يقال إنه إجماع، وإن عارضه غيره فليس بحجة ولا إجماع. ومن ذلك قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض، فسمعه كيف فقال: لا، فقال: كنا نقول،
كنا نقول نحي السلام عليك أيها النبي. عندك نفس كلام آخر؟
عندي كلام آخر.
الذي عند البخاري: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فلما مات كنا نقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث ظاهره الإجماع. من هنا أكمل؟
هذا بعد إن شاء الله قبل
هذا الذي.
طيب، هذا الحديث ظاهره الإجماع. كنا نقول ظاهره الإجماع في غير ما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أما ما كان في عهده فقد دل النص والإجماع على أنهم يقولون السلام عليك أيها النبي، لكن بعد موته هل الصحابة رضي الله عنهم يقولون السلام على النبي أو السلام عليك أيها النبي؟ ظاهر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا يقولون السلام على النبي، لكن هذا عورض بقول من هو أعلم منه وبحجة أقوى، وهو ما أعلنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر فيما رواه مالك في الموطأ بسند صحيح أنه كان يعلم الناس التشهد، يقول قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وعمر أعلم من ابن مسعود رضي الله عنهما، وهو يقول في مقام التعليم والإعلان، فيكون قول ابن مسعود رضي الله عنه ليس حجة ولا إجماعا. ولهذا استمر المسلمون على قول السلام عليك أيها النبي. ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا يقصدون بكاف الخطاب المخاطبة المباشرة المباشرة.
هنا يعني لعله الشيخ ابن عثيمين لا أريد أن أقول يغمز أو يقول يعني عنك يعني الشيخ الألباني من يرى هذا السلام على النبي بالحديث حديث ابن مسعود هذا كنا نقول والنبي عليه الصلاة والسلام السلام عليك أيها النبي، فلما مات كنا نقول السلام على النبي من أجل كاف الخطاب لأنه مات، وهذا لا إشكال فيه. إنسان يقول لأهل القبور السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، قد يكون بينك وبين رجل بحر لا يسمعك ولا يسمعك شيء إليه أن السلام عليكم، وتكون في سيارتك مغلقة زجاجها ولا يسمعه وتشير إليه أن السلام عليكم، وقد تقول السلام عليكم بصيغة لشخص أخرس لا يسمع أو عفوا أبكم هكذا. نعم.
قال رحمه الله ولهذا استمر المسلمون على قول السلام عليك أيها النبي. ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا يقصدون بكاف الخطاب المخاطبة المباشرة بلا شك، ولهذا يقولون السلام عليك أيها النبي وهو لا يسمع، ويقولونها في أقصى المدينة، ويقولونها في البر والبحر، ويقولونها في مكة وفي كل مكان. ومن المعلوم أن هذا ليس سلاما مباشرا، بل إني أظن أنهم لو قصدوا السلام المباشر لبطلت صلاتهم، لأن هذا خطاب آدمي، لكنهم لقوة استحضارهم إياه كأنما يخاطبونه. وقد صحح بعض المتأخرين حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وكأنه والله أعلم لم يبلغه حديث عمر رضي الله عنه، وإنما صححه دفعا لقول القبوريين الذين يتكلمون مع الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه جالس بينهم، يقول يا حبيبي السلام عليك، يا حبيبي السلام عليك، يا كذا، يا إلى آخره، يأتون من الأشياء التي يأتون بها. فلعله أراد سد الباب، لكن سد الباب لا يكون بمثل هذا، بل يكون بأدلة واضحة. إذن نقول الصحابي إذا قال كنا نفعل بعد موت الرسول ليس له حكم الرفع، لكن هل هو حجة ونقل للإجماع؟ قلنا إن لم يعارضه أحد فهو حجة.
نعم، يعني هذا تصيل جيد من الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، حتى وإن كان حتى لو كان حديث أصلا ضعيف، لكن العمل عليه عند أهل العلم، وهذا يطلقه من الذي يطلقه المحدثين أصحاب الكتب الستة؟ الترمذي رحمه الله. الحديث ضعيف أو غريب، لكن العمل عليه عند أهل العلم، يعني لا يوجد في الباب حديث صحيح، وإنما العمل على هذا الحديث الضعيف، وهل هو أولى من قول الرجل أو أقوال الرجال حديث الضعيف؟ نعم، قد يكون إذا وافق عمومات الشريعة، إذا وافق عمومات الشريعة لا بأس يعمل به. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله قال الغزالي وأما قول التابعي كانوا يفعلون فلا يدل على فعل جميع الأمة بل على البعض، فلا حجة فيه إلا أن يصرح بنقله عن أهل الإجماع وفي ثبوت إلا أن يصرح بنقله عن أهل الإجماع وفي ثبوت الإجماع بخبر الواحد كلام. قلت اختلفوا في ثبوت الإجماع بخبر الواحد، فاختيار الغزالي أنه لا يثبت وهو قول أكثر الناس، وذهب طائفة إلى ثبوته وهو اختيار الرازي.
يقول الشيخ محمد بن عثيمين لعلك تقرأ كلامه جيد في هذا أيضا.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله والصحيح في هذا هو التفصيل، إن كان ناقل الإجماع ممن عرف بسعة الاطلاع ومعرفة أقاويل الناس فنقله حجة، لأن هذا خبر ديني، فهو كما لو روى الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما إذا لم يعرف بذلك فإن الإجماع لا يثبت بنقله. فمثلا طالب علم صغير تكلم في كلام قال أجمع العلماء على ذلك، من أين لك الإجماع؟ قال لا أعلم فيه مخالفا، وهو ما اطلع ولا على ربع الأقاويل من أقاويل العلماء، هذا لا يقبل. لكن إذا كان القائل عالما معروفا بسعة الاطلاع ومعرفة الأقاويل فإنه يقبل قول الواحد بنقل الإجماع لأنه خبر ديني.
ده الآن يعني بعض الناس على الشبكات يرد مسائل إجماعية، مسائل يكاد يكون إجماع منعقدا عليها كزكاة التعرض والتجارة، هذا الذي اسمه هو
الحزنين
محمد سلام الأثري.
محمد سلام
يقول له محمد بن سلام الأثري يرفض، ولعله والله أعلم فيما ذكر أنه نقل إجماع لأنها لا تشرح صلاة الصلاة، نقل إجماع
أظن نقل إجماع نعم
والإجماع على خلاف ذلك. فهذا شيء عجيب جدا والله، أنا تكون فتوى كبار أهل العلم على هذا الإجماع أو شبه الإجماع ويأتي يعني شخص لا يعرف له أصلا طلب للعلم، لا يعرف له طلب العلم، حينما يقول له عند من درس لا تجد عنده شيخ سلفي درس على يدي وينقض هذا كلام هيئة كبار العلماء. لا شك أن هذه والله جرأة عظيمة، لو الأمر بهذا الإنسان لجلده في ميدان عام، لجلد قائل ذلك في ميدان عام، لو أن الأمر يعود للإنسان لتأديب أمثال هؤلاء المتصدرين لا جلد في ميدان عام حتى يتعلم أقرانه وأصحابه. نعم، ومن على شاكلته. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: لكن إذا كان القائل عالما معروفا بسعة الاطلاع ومعرفة الأقاويل فإنه يقبل قول الواحد بنقل الإجماع.
كان شيخ الإسلام له إجماعات، وابن المنذر له إجماعات، وابن قدامة له إجماعات، ومكل ومستكثر. نعم.
لأنه خبر ديني، إذ إن الإجماع دليل، فكما نقبل دليل السنة بنقل الواحد نقبل أيضا دليل الإجماع بنقل الواحد.
نعم، طالما أنه واسع الاطلاع وثقة في نقله يقبل نقله ولو كان عالما واحدا.
لكن لا بد أن يكون أهلا لذلك.
نعم، لا بد أن يكون من أهل العلم، ليس كل أحد ينقل الإجماع. وعليه يحمل قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه من ادعى الإجماع فقد كذب، هذا في من لا يعرف بأنه أهل نقل الإجماع نفسه، أحد نفسه نقل الإجماع في بعض المسائل. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: فصل. الحديث المرسل لا يحتج به عندنا وعند جمهور المحدثين وجماعات من الفقهاء وجماهير أصحاب الأصول والنظر، وحكاه الحاكم أبو عبد الله بن البيع عن سعيد بن المسيب ومالك وجماعات أهل الحديث وفقهاء الحجاز، وقال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه وأحمد وكثيرون من الفقهاء أو أكثرهم يحتج به، ونقله الغزالي عن الجماهير، وقال أبو عمر بن عبد البر وغيره: ولا خلاف أنه لا يجوز العمل به إذا كان مرسله غير متحرز يرسل عن غير الثقات. ودليلنا في رد المرسل مطلقا أنه إذا كانت رواية المجهول المسمى لا تقبل لجهالة حاله فرواية المرسل أولى.
المرسل
فتح السين عندك.
رواية المجهول والمرسل. طيب، البراوي المجهول ليس رواية، الراوي المجهول، لا راوي المرسل، المرسل
رواية المرسل على تقدير يعني أن الشخص الساقط مرسل.
طيب أفضل يقول فروايته المرسل الذي أرسل هذا الحديث. نعم.
فرواية المرسل أولى لأن المرسل شخص ثقة، قد يكون ثقة. المرسل قد يكون ثقة لكن يرسل، ثقة يرسل، لكن المرسل هنا المقصود والله أعلم به الساقط يعني من
نفسه.
نعم،
قد يكون. نعم.
فرواية المرسل أولى لأن المروي عنه محذوف مجهول العين والحال.
وهنا أبدع في الحقيقة الشيخ ابن عثيمين فيه هنا في الرد على البيخوني في قوله ومرسل منه الصحابي سقط، وأتى بكلام طيب جدا جدا في مسألة المرسل. بقي العشاء، بقي كمان صلاة العشاء، وجبت دخل الوقت
يعني تقريبا سيف.
طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر وتقرأ المرة القابلة من هنا إن شاء الله.
إن شاء الله.
وفقنا الله إياكم ما يحبه ويرضاه، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.